بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. عاوزين نتكلم فيه يا جماعة النهاردة إن شاء الله. قلنا عاوزين نتكلم فيه قيمة كل خطوة إحنا بنعملها في الطريق إلى الله، قيمة كل حسنة أنت بتعملها في حياتك. هنتكلم النهاردة في 10 نقط، ياريت تبقوا أنتوا عارفينها من البداية كده، نعمل لها إجمال قبل تفصيل ثم نفصلها نقطة نقطة إن شاء الله، وربنا يا رب يرزقنا البركة في الوقت يا رب إن شاء الله. اول نقطه نتكلم عنها هي نقطه قيمه الخطوه، وبتاسف جدا عشان لو كان صوتي مكتوم شويه عشان البرد اللي عندي، بتاسف جدا يعني، يا ريت تسامحوني يعني. النقطه الاولانيه يا جماعه هتبقى بعنوان قيمه الخطوه، قيمه كل خطوه في سبيل الله. النقطه الثانيه قيمه القرار. النقطه الثالثه قيمه الكلمه، قيمه كل كلمه انت بتقولها في سبيل الله. رقم 4 قيمه المبادره، قيمه كل مبادره انت بتبادرها في سبيل الله. رقم 5 قيمة الصيام، قيمة كل يوم انت بتصومه في سبيل الله. رقم 6 قيمة كل ليلة قيام انت بتقومها او انت بتقوميها في سبيل الله. رقم 7 قيمة كل آية قرآن انت بتقرأها. رقم 8 قيمة الصدقة، قيمة كل جنيه، بل قيمة كل ربع جنيه انت بتطلعه في سبيل الله. رقم 9 قيمة العمل الخيري، قيمة كل صنيع معروف انت عملته في حياتك دنيا وآخرة. ورقم 10 قيمة الحسنة، قيمة كل حسنة انت بتعملها في حياتك. احنا قولها هنتكلم ان شاء الله يا جماعة النهاردة في 10 نقط: قيمة الخطوة، قيمة القرار، قيمة الكلمة، قيمة المبادرة، قيمة كل يوم صيام، قيمة كل ليلة قيام، قيمة كل آية قرآن، قيمة كل قرش صدقة، قيمة كل عمل خيري، قيمة كل صنيع معروف، ورقم 10 قيمة كل حسنة بوجه عام احنا بنعملها في حياتنا يا جماعة. فنركز مع بعض ان شاء الله في كل نقطة كده، ونصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وده خير حاجة بنبدأ بيها دايما درسنا يا جماعة. فياريت نشوف الغرفة تتملى صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. اول نقطة عاوزين نتكلم عنها يا جماعة هي قيمة كل خطوة احنا بنخطوها في سبيل الله، قيمة كل خطوة احنا بنخطوها في سبيل الله. وسامحونا انا عاوز النهاردة اركز في الكلام شوية عشان معنا كلام كتير، فغصب عني مش هبقى قادر ان انا ابقى متواصل قوي مع الناس اللي بتكتبوا. هنأجل ان شاء الله الاسئلة او اي حاجة ان شاء الله جماعة لاخر الدرس ان شاء الله، وبعد كده ان شاء الله هنجاوب على اسئلتكم. فياريت ان شاء الله نركز ان شاء الله خلال الدرس في النقط اللي احنا بنتكلم فيها عشان نقدر نخلصها وما نطولش في الوقت. انا والله كان نفسي ابدا 10:30 بالظبط، اخلص 11:30 بالظبط، بس قدر الله مش عارف افعل في المشاكل اللي حصلت في الدخول دي خير. فان شاء الله ربنا يصلح، ونحاول حتى قبل ساعه نخلص درسنا ان شاء الله. الاجتماع هو هيبقى ان شاء الله في 10 دقائق كده او ربع ساعه في الاخر، هنأكد على بعض النقط ان شاء الله بعد درسنا على طول ان شاء الله الناس اللي بتسال عنه. طيب بالنسبه لقيمه الخطوه، مين يا جماعه شاف الحلقه اللي فاتت من برنامج احلى شباب يدوس 4 كده؟ اللي شاف يا جماعة الحلقة اللي فات من برنامج أحلى شباب يدوس 4، تم احنا كنا اتكلمنا يعني إلى حد ما بنوع من التفصيل عن أهم مثال لقيمة الخطوة في طريق الله وقيمة كل خطوة في طريق الله في قصة قاتل المئة. طبعا يا جماعة عشان احنا ما نطولش عليكم، عشان احنا دايما بنتكلم في الدرس الغرفة الصوتية في كلام غير اللي بيبقى فيه الدرس، فطبعا أنا مش هتكلم عنها تاني، بس يا ريت لو حد يبقى جزاه الله كل خير يجيب لنا اللينك بتاع الحلقة اللي فاتت او اللينك بتاع الجزء ده ان شاء الله، بحيث ان لو حد ما سمعوش قبل كده يحاول ان هو يسمعه ويشوفه، لان ده نقطة مهمة جدا جدا. ان قصة قاتل الماء يا جماعة الشاهد فيها اللي احنا كنا عاوزين نقوله غير مسألة التوبة والكلام ده، هو قيمة الخطوة، قيمة كل خطوة في طريق الله، بل قيمة الهمة بس، يعني مش مجرد الخطوة، لا، قيمة الشبر في سبيل الله، والأقل من قيمة الشبر كمان قيمة الهمة، مجرد انك تهم كده في سبيل الله. وزي ما احنا عارفين يا جماعة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الجميل في اسلوب كتابة الحسنات، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا ان من هم انه يعمل حسنة، مجرد يا جماعة انه هم، بس مجرد انه هم انه هيعمل حسنة كتبت له حسنة، قبل ما لسه ما عملهاش، مجرد انه هم بس بالحسنة كتبت له حسنة، فلما يعملها ايه اللي يحصل يا جماعة؟ تتكتب له 10 حسنات. ومن رحمة ربنا ان من هم انه يعمل خطيئة لا تكتب عليه، لو عمل خطيئة تكتب عليه سيئة واحدة، والملائكة تصبر عليه كمان 6 ساعات لعله يتوب او لعله يرجع او لعله يستغفر، ولا تكتبها الا بعد مثلا 6 ساعات، لو اتأخرت تبت خلاص تكتب سيئة واحدة. فبأول نقطة عاوزين نتكلم فيها هي قيمة الهمة، الهمة الواحدة بس كده يا جماعة في سبيل الله. ان من اكتر المشاهد اللي اثرت فيها شخصيا جدا في قصة قاتل المئة هي نقطة انه ازاي ساعة ما جاله ملك الموت وساعة ما كان خلاص لقى روحه بتفيض الى خالقه سبحانه وتعالى، وهو ازاي قال قتادة قال حسن ويهم بصدره، كان ينأى بصدره انه خلاص وقع على الارض يا جماعة وبيزحف، ازاي انه كان بيحاول يهم بصدره ينأى بصدره بيزحف على الارض بعد ما شلت اركانه خلاص وخرجت منها الروح، بيحاول انه يهم في سبيل الله كده عشان يقرب لارض الطاعة ويبعد عن ارض المعصية. اللي عاوزين نقوله يا جماعة ان الهم ده خلته في نص الطريق، ان لو ما كانش هم، يعني لو كان مجرد مجاله الموت وقع في مكانه على الارض وما كانش هم بصدره هذه الهمة يا جماعة كان مات وهو اقرب الى ارض المعصية، انما بهذه الهمة اصبح في نصف الطريق. وقلنا عشان كده يا جماعة امر ربنا سبحانه وتعالى حرك له الارض، ربنا غير نواميس الكون لعبد كان يريد التوبة، فده شيء من اهم ما يكون، ان ربنا سبحانه وتعالى ممكن يغير الارض ويحرك الارض ويغير نواميس الكون لعبد تائب اقبل الى الله بقلبه يا جماعة. فدي قيمه الهمة، ان ممكن لو ما كانش هم الهمة ده كان ممكن يبقى اقرب شوية الى ارض المعصية ويكون ابعد عن ارض الطاعة. فعايزين يا جماعة ندرك قيمة كل خطوة في سبيل الله، بل كل همنا في سبيل الله. فاكرين لما حتى لما الأرض اتحركت، لما رسول الله صلى الله عليه وسلم بيحكي في الحديث إن الملائكة لما قاست المسافة ما بين وما بين أرض التوبة وما بين أرض المعصية، لقيته إنها أقرب بإيه؟ حد يكتب يا جماعة. لقيت إن هو أقرب لأرض الطاعة بإيه؟ بخطوة؟ لا، لقوه أقرب لأرض الطاعة يا جماعة بشبر. شوف الشبر، يعني كأنك تفتح ما بين الإبهام والسبابة كده، تفتح بإيديك، ده هو الشبر يا جماعة. يعني الشبر كمان أقل من الخطوة. فإحنا مش عاوزين بس نعرف قيمة الخطوة في سبيل الله، لا، إحنا عاوزين نعرف قيمة الشبر في طريق الله سبحانه وتعالى. فده شيء من أهم ما يكون. عايزكم فيها يا جماعة تشدوا حيلكم، عشان قلنا درس النهاردة مهم جدا. عاوزين بقى زي كل مرة إن شاء الله نعدي 100، إحنا الوقت أهو حوالي 80، فعايزين إن شاء الله كل واحد من الناس اللي قاعدين يبعت لينك الغرفة الصوتية اللي إحنا موجودين عليها الوقت لأصدقائه وكده إن شاء الله. الدرس بيتسجل إن شاء الله، وهنحاول إن إحنا إن شاء الله نعدي 100 زي كل مرة كده، بحيث ان اكبر كم من الناس ينتفع، وطول ما احنا قاعدين نشير صفحتنا صفحة احلى شباب ان شاء الله، لعل ان ربنا سبحانه وتعالى ينفع بيكم زي كل مرة، ونقدر ان احنا نقاوم كل الريبورتات وكل الحاجات اللي بتعمل على الفاضي دي. قدر الله ما شاء فعل، ربنا يا رب ينصرنا، يعني ينصر الحق وينصر ديننا يا رب ان شاء الله، ولا نتأذى من اذى اي شخص. المهم بنقول يا جماعة ده بالنسبة للنقطة الأولانية، أنا عايز أختصر قدر الإمكان عشان ألحق أتكلم في النقط كلها. اللي عاوزين نقوله برضو يا جماعة في حتة قيمة الخطوة، جملة من أهم ما يكون للشيخ الألباني كنا شيرناها قريب على البيج عندنا، لما قلنا الشيخ الألباني كان قال إيه، قال إن الطريق إلى الله طويل ونحن نسير فيه ببطء كالسلحفاة، وليست الغاية أن تصل إلى نهاية الطريق، ولكن الغاية أن تموت وأنت على الطريق. تاني يا جماعة، لأن دي من أهم الجمل النهاردة، من أهم الجمل إن جملة الشيخ الألباني، فمعليش هقولها تاني. قال إيه الشيخ الألباني؟ بيقول إن الطريق إلى الله طويل طويل، ونحن نسير فيه ببطء كالسلحفاة، وليس الغاية أن نصل إلى نهاية الطريق، ولكن الغاية أن نموت ونحن على الطريق. فده اللي احنا عاوزينه يا جماعة. إن شاء الله ما فيش أي مشكلة خالص إن احنا كل مرة نقرب خطوة في الطريق إلى الله، إن يبقى كل أسبوع خطوة، ما فيش مشكلة. مش عاوزين يا جماعة التزام عشوائي، يلا اسخن اسخن، يلا بسرعة اعمل كذا كذا، وبعد كده نلاقي ناس انتكست. قلنا احنا عاوزين مبدأ كده إن شاء الله نتفق عليه يا شباب، في السير إلى الله والسير في طريق الله، وإحنا على موقع الطريق إلى الله، هذا الموقع المبارك، إن احنا عاوزين يبقى نتفق على حاجة، إن احنا لو ماشي هنعمل زي ما رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، إن دين الله متين فأوغل فيه برفق، إن الدين متين فأوغل فيه برفق، فما شاد الدين أحدا إلا غلبه، ما فيش حد هيشد الدين إلا والدين هيغلبه. فأنت تقدم إلى الله خطوة بخطوة، حتى تلاقي رب سبحانه وتعالى قال من تقرب إلي شبرا، شوف الحديث برضو، من تقرب إلي شبرا، من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، ومن جاءني يمشي جئته هرولة. فهذه النقطة المهم إنك تقرب لرب سبحانه وتعالى، ابدأ ورب سبحانه وتعالى هيكرمك. كان كتير من العلماء يقول لك ايه، عليك البداية وعليه ايه وعليه التمام، عليك البداية وعليه التمام، ابدأ انت، بس انت تبدأ بالخطوة الاولانية ورب سبحانه وتعالى هيكرمك كرم ما بعد كرم. طيب عاوزين نتكلم في النقطة التانية يا جماعة، وهي نقطة قيمة القرار. عايزين الناس اللي بيكتبوا معانا بقى والناس اللي صحيين معانا كده ان شاء الله كله يخلي باله من النقطة التانية، وهي قيمة القرار. قيمة القرار بالتوبة يا جماعة، اوعى تسوف القرار بالتوبة، ما تضمنش عمرك، ما تضمنش ظروفك. والله انا محمد جلال صاحبنا دكتور محمد جلال بيحكي عن واحد صاحبه، كان الاخوة اللي كانوا اتكلموهم في الجولة اللي تاب فيها دكتور محمد جلال والناس اللي معاه، بيقول ان في نفس الوقت اللي كان دكتور محمد جلال خد القرار فيه ان هو يتوب، صاحبه ده سوف وقاله لا يا عم انا مش هتوب دلوقتي، شوية كده انا مش هقدر اتوب، انا في بس رحلة كده بس طلعها شرم الشيخ، كانوا طالعين يا جماعة بعدها بكم يوم رحلة لشرم الشيخ. شوف سبحان الله، ربنا يختار محمد مثلا، او كان ربنا يا رب يتوب عليه من قبل مثلا اي حاجة زي كده. صاحبه ده طلع الرحلة، ما تضمنش قلبك. عارفين ايه اللي حصل يا جماعة؟ والله دكتور محمد بيحكي ان الشخص ده بقاله 7 سنين بيقول انا نفسي اتوب ومش عارف، الفرصة كانت متيسرالي ان انا اتوب ولحد الوقت مش قادر، مش عارف، الدنيا متعصرة. وهتحسب ان التوبة ان مسألة انك صدرك ينشرح للتوبة ده امر سهل؟ ابدا. في ناس ربنا عارفين يا جماعة بتبقى مصدودة عن السبيل، حد تلاقيه صد عن السبيل. صحيح باب التوبة مفتوح للجميع واي حد يقدر يتوب في اي وقت، بس انا بتكلم في نقطة تانية، نقطة انشراح الصدر للتوبة، وضوح البصيرة لطريق النور، انشراح الصدر للحق. ما انتوش شايفين يا جماعة في الاحداث اللي احنا بنشوفها والمسائل اللي بتحصل، تلاقي ان في حق واضح زي الشمس والناس مختلفة عليه، وسبحان الله تلاقي ان شيء واضح زي الشمس تلاقي حد سبحان الله شايفه باطل ومش واضح له الموضوع بالنسبة له. فنور البصيرة وانشراح نور البصيرة للحق وانشراح الصدر للتوبة دي نعمة ما بتبقاش متوفرة دايما يا جماعة، فلازم لما تتوفر لحد يستغلها ويشكر الله على هذه النعمة، ولا تسوف القرار بأي خطوة انت هتاخدها في الطريق إلى الله سبحانه وتعالى أبدا. طبعا ده مش معناه ان انا اكون متهور او اني اكون متسرع، ده في القرارات المصرية في حاجات معينة، إنما في طاعة معينة خد القرار وانت مطمن، خد القرار وانت مطمن. وحتى لو في خطوة مصرية من خطوات الدنيا انت متردد فيها، لا تتأخر في انك تاخد خطوة الاستخارة، واستخير الله سبحانه وتعالى واسأل الله سبحانه وتعالى من فضله وربه سبحانه وتعالى هيكرمك. فلا تسوف التوبة أبدا، ولا تسوف قرار الالتزام أبدا، ولا تربطه بحاجة. ولا لو أخت سمعاني تقول لي والله بص أصلا أنا ناوية، أنا أصلا نفسي ألبس نقاب، بس أنا ناوية والله أول ما اتجوز على طول ان شاء الله النقاب هينزل على طول. والله يا اختي انت ما تضمني هتلبسي انهي الاول، هتلبسي فستان الفرح ولا هتلبسي الكفن؟ ربنا يا رب يرزق الجميع طول العمر على الطاعة يا رب. ففعلا يا جماعة اياكم وتسويف القرار بالتوبة، اياكم يا شباب. عاوز احكي لكم عن قصة مهمة قوي في مسألة تسويف القرار بالتوبة وازاي بيأثر. راجع عفوك يا ربي عنوان الدرس حبيبي، قيمة الخطوة في الطريق الى الله، قيمة كل خطوة في الطريق الى الله. اللي عاوزين نقوله يا جماعة، نقطة عاوز احكي لك قصة في قيمة القرار، قصة عفيف الكندي. قصة عفيف الكندي، الكندي يا جماعة من كندا، خلاص من قبيلة كندا خلاص، فيبقى اسمه عفيف الكندي. عفيف الكندي يا جماعة بيحكي قصة من أروع ما يكون. عفيف الكندي صحابي يا جماعة أسلم متأخر، قال إيه بقى؟ قال يا ليتني كنت رابعهم. كان دايما لما يقعد مع حد يلاقوه بيقولوا الجملة دي، يا ليتني كنت رابع، يا ليتني كنت رابع أربعة. فالناس يسألوه إيه الموضوع ده، فكان يحكي القصة. عايزين تعرفوا القصة يا جماعة، صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. كان بيقول إيه عفيف الكندي؟ كان يقول إن هو كان صاحب سيدنا العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان بيقول إيه؟ كان بيقول إنه في مرة من المرات كان تاجر قطن هو، وجيه عفيف الكندي. فبيقول انه في مرة من المرات وهو في احد الزيارات للعباس بن عبد المطلب، لقى ايه؟ انا عايزكم تسمعوا الموقف وهو بيوصفه بالظبط. بيقول واحنا قاعدين قدام الكعبة، لقينا ان في شاب وقف كده قدام الكعبة، وقام استقبل الكعبة كده بوجهه ورفع يديه وكبر، ووقف جنبه شاب صبي صغير عمل زيه، وقف جنبه، وبعد ما وقف جنبه برضو استقبل الكعبة وكبر. وبعد ما كبر لقوا ان فيه امرأة جات من وراهم كده يا جماعة وعملت زيهم برضو، وقفت ورا هذا الشاب وهذا الصبي الصغير، وقامت استقبلت الكعبة وكبرت زيهم برضو. ايه اللي حصل؟ بيقول فوجدت هذا الشاب ركع امام الكعبة، فوجدت الصبي يركع ثم المرأة تركع ثم رفع من الركوع ثم سجد، فوجدت الصبي يسجد ثم وجدت المرأة تسجد. فسألت العباس، قلت من هؤلاء يا عباس؟ تقولوا مين دول يا جماعة؟ ها الناس الموجودين معانا كده، تقولوا مين الناس دول يا ترى؟ تمام، دول يا جماعة النبي صلى الله عليه وسلم، حبيبك النبي صلى الله عليه وسلم، وسيدنا علي بن أبي طالب، والسيدة خديجة بنت خويلد. فهو بيقول له من هؤلاء يا عباس؟ قال إن هذا ابن أخي محمد ابن عبد الله، يزعم أن الله قد أوحى إليه. كان لسه سيدنا العباس يا جماعة ما أسلامش برضه، هو كمان يقول يزعم أن الله قد أوحى إليه وأنه قد صار نبيا، وهذا علي بن أبي طالب قد صدقه، وهذه امرأة خديجة بنت خويلد قد صدقته. واسمعوا الجملة الجاية دي، قال ولا أعلم أحدا على هذا الدين غير هؤلاء الثلاثة. الله، ولا أعلم أناس على هذا الدين غير هؤلاء الثلاث. فكان قدام عفيف الكندي فرصة انه يكون الرابع يا جماعة، انه كان يبقى رابع مسلم. شوف سبحان الله، ما اسلمش الا بعد حروب ودول ودول وهكذا. فانت ما تضمنش النظام، فحاول انك تبادر، حاول انك تكون من السابقين، حاول انك تكون من الاولين في اي عمل. ده دايما ربنا سبحانه وتعالى لما يتكلم في القرآن يقول والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار. دي نقطة مهمة جدا، نقطة السبق، السابقون الأولون، دي نقطة مهمة جدا في غاية الخطورة يا جماعة. السبق في الطريق إلى الله ده شيء من أهم ما يكون. فاللي أنا عاوز أقوله نقطة إنك لا تتأخر أبدا أبدا عن إنك تكون أول واحد أو تاني واحد أو تالت واحد أو رابع أربعة. يعني مثلا يا جماعة لما نشوف الصحابي اسمه عفيف الكندي، عفيف الكندي. اللي عاوز أقوله إن مثلا ما شاء الله لما تشوف المنظر الجميل اللي احنا كنا شفناه لما رحنا الإيفنت بتاع أحلى شباب العاصمة فريق القاهرة والجيزة الرائعين ما شاء الله، لما رحنا ما شاء الله لقينا الأعداد الرائعة اللي هناك دي. شوف انت ما شاء الله لما تلاقي مثلا في البداية أول واحدة كانت في الفريق وبعد كده تاني واحدة معاها والتالتة اللي جت معاها في الفريق، وشوف مين مثلا اللي ممكن ايه يا جماعة يكونوا مثلا مكلمين واحدة صاحبتهم تعالي معانا فريق، لا والله انا مش فاضية للكلام بتاعك وده، انا ورايا مش عارف ايه هبقى اجيلكم بعدين، وتلاقي ما شاء الله اتكون فريق واتبنت ادارة وبقى ناس واعمال خيرية في ميزان حسناتهم من اروع ما يكون ما شاء الله، ويجي حد متأخر بعد كده على البناء. بص يا جماعة، طوبى لمن سبق في اي مجال، طوبى لمن سبق. كان دكتور حازم شومان يقول جملة في الدعوة عمري ما انساها أبدا أبدا، لما كان يحمس يا جماعة في الوقت في أشد الأوقات اللي كان بقى قبل بقى ما يبقى في قناة الرحمة والناس والقنوات الفضائية والكلام ده خالص، لما كان ينزل هو مثلا وشاب معاه أو شابين الجولات وننزل ندعو نكلم الشباب في الشارع وكده، كان يقعد يحمسنا ويقول كلام جميل قوي. قال الفترة الصعبة اللي احنا شغالين فيها دي يا شباب واحنا بندعو ونكلم الناس والشباب في الشارع والدين قليل وعدد الملتزمين عددهم قليل، اوعوا تحسبوا ان المجهود في الفترة دي هي والناس اللي هتتعب في الفترة دي وهتبني الدين والدعوة في الفترة دي هيكون ثوابه زي اللي كان جه بعد والمسجد مليان على اخره. اوعوا تحسبوا ان ده كده، اوعوا تحسبوا كده. ان شاء الله اسد السنه جزا الله كل خير بيبشرنا اهو الحمد لله ان احنا عدينا في صفحه احلى شباب الحمد لله 24,000 الحمد لله. ربنا يا رب يبارك يا رب في كل الموجودين ويبارك في 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 في, في الناس من الاول. عاوز اقول في الموضوع ده حاجه، مين يا جماعه من الناس اللي موجودة الوقت وبتسمعني على الغرفة الصوتية الوقت اللي كانوا معايا في أول درس على الغرفة الصوتية خالص وأنا لسه بقول اللينك بتاع صفحة أحلى شباب، ويا جماعة في مشروع هيبقى اسمه أحلى شباب وإن شاء الله هنحاول إن احنا نغير في مصر ونحاول نبقى فيه فرق في كل المحافظات، وكان ناس كتير حتى والله ناس سمعنا يقول إيه يا عم الحلم ده أصعب من إنه يتحقق أصعب من إن يحصل كذا او كذا. مين يا جماعة؟ علي النجار ما شاء الله كان معانا. مين معانا؟ مين يا جماعة كان كمان موجود من الناس اللي عملت اول لايكات لصفحة احلى شباب اللي كان معانا من البداية كده يا جماعة يدوس اربعة. لو حد من الناس اللي كانوا موجودين من اول الناس اللي موجودين في اول درس للغرفة الصوتية هنا واحنا لسه بنبدأ صفحة احلى شباب، ما شاء الله ما شاء الله ناس كتير ما شاء الله كانوا موجودين من اول درس. اللي عاوز اقوله لكم ان ما شاء الله الناس اللي بنت الصفحة دي وبنت الفريق ده وبنت فرق العمل في كل المحافظات، هل دول زي اللي لسه داخلين الوقت فيه 25,000؟ ان شاء الله لكل واحد اجر، ان شاء الله لكل واحد اجر، ان شاء الله وكل واحد يؤجر على قدر نيته، بس الاصل ان شاء الله يا جماعة يا بخت الناس اللي في الاول، يا بخت الناس اللي في الاول اللي تعبت وتحملت وشقت. كان دايما دكتور حازم شمان يقول لنا ايه الجملة اللي بقول لكم عليها، يقول لكم يا جماعة هو الشاب اللي يجي في الدعوة اللي هو ايام ما كانت الارض الدعوة ارض بور ويحفر بنفسه ويتعب ويسقيها ويرويها بدمه وعرقه لحد ما تنبت نبت أخضر جميل، هل ده أجره يتساوى مع اللي لقاها أرض نجيلة جميلة ومقصوصة ومتزبطة وقام فرش سجادة صلاة وقعد؟ استحالة يا جماعة، لا يستوون لا يستوون، ده ما يستواش مع ده أبدا. حتى رب سبحانه وتعالى كان في القرآن يقول لك إيه، لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل. رب سبحانه وتعالى كان حتى طبعا يا جماعة مع فرق التشبيه أنا بدي كمثال في الأعمال بوجه عام طبعا حاشا كان الواحد بيقارن حاجة بحاجة، لا إنما أنا بقول كمبدأ مبدأ في الحياة، لما تلاقي فكرة بتبدأ في الخير خليك من اول الناس فيها. لما تلاقي اسره مثلا في الجامعه بتبدا في الخير وانت ان شاء الله شايف لها مستقبل واعد او كده، خليك من الاعمده بتاعتها في البدايه، وحاول انك اجتهد وكون من اعمده البناء، فده شيء مهم جدا يا جماعه. فاللي انا عاوز اقوله ان احنا حتى ان شاء الله داخلين اهو في ال 25,000 فرد، احنا لسه في البدايه، احنا لسه في البدايه شباب. يعني مين اللي بيسمع عننا وبيسمع عن فريق احلى شباب لاول مره كده يدوس خمسه يا جماعه؟ اللي بيسمع النهارده عن احلى شباب لاول مره يدوس خمسه، تمام؟ احمد ياسر اهو، حد تاني بيسمع عن احلى شباب لاول مره؟ راجي عفو كربي اول مره اهو، كمان في ناس بيسمعوا معنا لاول مره عن احلى شباب. اللي عاوز اقول لكم يا جماعه ان احنا نعتبر لسه في بدايه الطريق، تمام؟ عبد الرحمن محمد بن عبد الرحمن جزاه الله كل خير بيقول لماذا لا نكون 25 مليون بجد؟ وده ان شاء الله تبع المفاجاه بتاعه بكره ان شاء الله، ان الشيخ الكبير اللي كان بيبارك لنا ان شاء الله ان احنا الحمد لله وصلنا ل 25,000، وهو بيقول ان شاء الله عقبال ما تكونوا باذن الله 25 مليون. اللي عاوزين نقول ان احنا لسه في البدايه يا جماعه، احنا في البداية، احنا محتاجين اساسات كده خلاص على الاقل مثلا 50,000 ولا 100,000 ولا حاجة عشان نقدر باذن الله نكون 25 مليون ونعدي ان شاء الله العدد ده. فشدوا حيلكم معانا يا جماعة، وياريت حاولوا انشروا الصفحة كذا مرة، حطوا اللينك بتاعها. المرة اللي فاتت كان ما شاء الله خلال درس الغرفة الصوتية زادت البيج ما شاء الله زادت حوالي 125، فشدوا حيلكم كده ان شاء الله وشاروا معانا، لان والله يا جماعه بجد يعني احنا لسه ما كتبناش الموضوع ده على الصفحه، بس دي حقيقه فعلا الصفحه بتتعرض لمشاكل كبيره من موضوع تشيرات بتتشال وحاجات بتتحط وبتتشال، فمشاكل كبيره جدا وكل حاجه فيها بتزحف. فقلنا برضو من الحاجات اللي احنا عاوزين نعملها نقطه ان كل واحد يدخل على نقطة اللي هي انه يخلي الصفحة تظهر عنده في الاشعارات اللي هي get notifications، وكلمة show in news feed ان هي تظهر فيه اللي هو اخر الاخبار والحاجات دي، بحيث انها ايه تظهر لك باستمرار ان شاء الله. طيب اللي عاوزين نقوله ما ان شاء الله، وحاول ان احنا الحمد لله اهو عدينا 90 برضو ان شاء الله في الغرفة، نزود تاني ان شاء الله لحد ما نعدي 100 زي كل درس. طيب ده كان بالنسبة لقيمة القرار، قلنا القرار بتاع عفيف الكندي، وقلنا كتطبيق معين لحاجة موجودة على واقع الأرض دلوقتي نقطة فرق العمل، انك هتلاقي الوقت لحد دلوقتي ممكن يكون في بعض المحافظات يكون فيها فريق العمل في احلى شباب واحد بس او اثنين او ثلاثة. يلا كمل انت بقى الوقت، يعني هو بيقول يا ليتني كنت رابعهم، بدل ما تلاقي ان بعد كده بقينا ما شاء الله مليون ولا مش عارف ايه وانت لسه جاي. لا، ابدأ الوقت واحفر مع الناس في الصخر وتعبوا معانا يا جماعة في فترة التعب اللي احنا فيها ده ان شاء الله، عشان يبقى بإذن الله كل خير في ميزان حسنات الناس بإذن الله. طيب عاوز اقول قصة يا جماعة كمان على نقطة قيمة القرار وانك ازاي لا تسوف القرار. عاوز اقول لكم قصة سيدنا كعب ابن مالك، عاوز اقول لكم قصة سيدنا كعب ابن مالك يا جماعة. انا مش هحكي القصة كلها، انا عاوز شاهد من القصة، شاهد يعني نقطة معينة احنا عاوزين نركز معاها في القصة. في قصة زي ما احنا كده في قصة قاتل المئة خدنا الشاهد اللي هو بتاع الهمة اللي هو همه لما جاله الموت ونقى بصدره كده، فدي اللي نجته بقدر الله ورضا الله سبحانه وتعالى والمعاني الجميلة كانت في قلبه. كذلك عاوز اتكلم عن نقطة معينة في قصة سيدنا كعب بن مالك، مش عايز اتكلم عن قصة التوبة وكم، لا عاوز اتكلم عن نقطة معينة. نقطة ايه؟ نقطة تأخر قرار كعب بن مالك رضي الله عنه في انه يخرج مع المسلمين غزوة تبوك. غزوة تبوك غزوة العسرة احد اصعب الغزوات اللي طلعها المسلمين يا جماعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حر ما بعد حر، في شدة حر رهيبة، وكانت عسرة شديدة، وكان المشكلة كمان ان اهل المدينة يا جماعة كان المصدر الرئيسي لدخلهم التمر، فكان الوقت ده هو الوقت اللي بيبقى البلح موجود على النخل، وده وقت انه يتقطف بقى عشان يعملوا بيه التمر اللي هيعيشوا عليه طول السنة كدخل. فيعني ابتلاء وفتن الدنيا ما بعدها الدنيا ان هم يسيبوا كده هو البلح موجود على النخل اللي هيبقى رزق السنة كله خلاص، ويوكلوا ناس تانية هي اللي تعمله، وهم اللي يخرجوا ويتركوا كل ده في سبيل الله. فاللي حصل ان في ناس منها سيدنا كعب الملك أخرت، قال أنا إيه هخلص واطلع وراهم على طول. فهذه النقطة، إنك تلاقي مثلا حد الأذان إدن يلا أنا قايمة هو ويتأخر، الشيطان هيأخرك، الشيطان هيأخرك. اللي حصل إن سيدنا كعب بن مالك كان صادق مع نفسه، ما قالش زي المنافقين ده أنا كنت تعبان أنا مش قادر بيوتنا عورة، لا ما قالش كده، قال والله ما أتى علي وقت كنت أصح منه وأشد منه من هذا الوقت، وكان سلاحي موجود وسيفي موجود وكان الفرس بتاعي من أفضل ما يكون، ولكن أنا قلت أنا هحصلهم، أنا الفرس بتاعي كويس وأنا إن شاء الله هقدر إن أنا إيه أجري كده هو وأقوم إيه محصلهم ماشيين واحدة واحدة إيه ببطء. عاوز أقول نقطة معينة، إيه هي النقطة؟ الواحد إيه في الناس اللي هي ماشية خطوة بخطوة، وأنتوا بتحفظوا كل يوم صفحة قرآن، يا صفحة واحدة بس، لا لا يا عم أنتوا متأخرين، اقعدوا أنتوا ماشيين كده كم صفحة وبعدين أنا إيه هقوم جاي هوب حافظ إيه جزء معين وأسبقكم. بيتهيألك أنت ما تضمنش نفسك، أنت لو كنت لوحدك أقولك أتقدر، بس أنت مش لوحدك، أنت معاك اتنين من أسوأ ما يكون، عدوين واقفين لك بالمرصاد معاك. مين عارف إيه العدوين دول يا جماعة؟ لو حد يقول ويشارك معانا، العدوين دول يا جماعة هم أول حاجة نفسك الأمارة بالسوء قبل الشيطان، نفسك الأمارة بالسوء والشيطان. فانت ما تأمنش على نفسك أبدا، ما تأمنش على نفسك أبدا، فلا تسوف أي قرار بالتوبة أبدا. وفاكر القصة بتاعت السلحفاة والأرنب، لما الأرنب نام تحت الشجرة وقال للسلحفاة روح انت امشي بس كم خطوة كده وانا هقوم انام شوية وبعد كده اجي بقى واسبقك على طول. زي ما انتوا عارفين القصة يا جماعة، امن اللي حصل انه قام لقى السلحفاة سبقته. فإياكم والغفلة، ممكن يا جماعة ربنا عافينا واحد ينام في غفلة يفيق في القبر، ممكن واحد ينام في غفلة يفيق في القبر. كثير من السلف قال الناس نيام إذا ماتوا انتبهوا، الناس نيام إذا ماتوا انتبهوا. فاحنا مش عاوزين ننتبه لما نموت يا جماعة، لا عاوزين نفوق من دلوقتي وننتبه من دلوقتي، فده من أهم ما يكون. طيب فعاوزين نقول إيه؟ إن كان بسبب موقف تأخر كعب بن مالك في القرار إنه هو يخرج، إيه طب شوية وهروح هبقى أجيبهم هبقى أحصلهم أخد الفرس بتاعي سريع وأجيبهم، عدى يوم اتنين تلاتة لقى نفسه تأخر وخلاص يا جماعة مش هيقدر إن هو يجيبهم. وللأسف سيدنا كعب بن مالك اللي من أعبد الصحابة أصبح للأسف مع المخلفين في المدينة، للأسف وسط المنافقين والمخلفين في المدينة وأصحاب الأعذار، عاش أيام من أصعب ما يكون، ندم من أصعب ما يكون. وانتوا عارفين باقي القصة، احنا قلنا بس عايزين الشاهد منها في نقطة ازاي تأخر القرار ممكن ازاي يبهدلك، وازاي لما تشوف رب سبحانه وتعالى هو بيصف حاله، رب سبحانه وتعالى بيقول حتى إذا ضاقت عليهم الأرض وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه، ازاي لما يلاقي يا جماعة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة يخصموا يا جماعة 50 يوم وليلة، لما يفرقوا ما بينه وما بين زوجته خلاص، انتوا متخيلين عذاب ما بعده، عذاب عامل ازاي، عذاب نفسي وألم نفسي لمجرد انه اخر قرار، بس هو ما عملش حاجة تانية، هو ما عصاش معصية تانية، هو اخر قرار الخروج. فحصلت القصة اللي ربنا سبحانه وتعالى خلد ذكرها في القرآن. طيب في يا جماعة مشكلة غير قضية التأخر في القرار، قضية التردد. معلش يا جماعة عايزكم تركزوا معلش في درس النهاردة، انا عارف ان في كلام يعني مركز شوية غير دروس مثلا فاتت قبل كده، بس عاوزين احنا برضو يعني مش كل الدروس تبقى خفيفة، عايزين ما في درس برضو ايه احنا بنطلع منه بكلام تقيل برضو يا جماعة، ونراعي كل مستويات الناس اللي معانا. فقلنا واحنا بنتكلم في قيمة القرار في الطريق الى الله، نقطة ان في مشكلتين، مشكلة التأخر وضربنا بيها مثال عفيف الكندي ومثال كعب بن مالك، وعاوز اتكلم في نقطة التردد. البنت المترددة اللي تقول لك انا هلبس نقاب طب انا كده هتجوز ازاي؟ طب انا هشتغل ازاي؟ طب هعمل ايه؟ ربنا سبحانه وتعالى اصلا الشخص حتى اللي تلاقيه يتوب ويرجع يتوب ويرجع يتوب ويرجع. ربنا سبحانه وتعالى عالج القضيه دي في القران في سوره الانعام. ربنا سبحانه وتعالى بيقول مذبذبين خلاص بين هؤلاء وهؤلاء خلاص, او عامل زي ما ربنا سبحانه وتعالى بيقول كالذي استهوته الشياطين في الارض حيران له اصحاب يدعونه الى الهدى ائتنا. الشاب المذبذب, البنت المذبذبه, اتوب ولا ما اتوبش, اروح ولا ما اروحش, ارجع ما ارجعش. فده شيء من اخطر ما يكون يا جماعه, لازم ننتبه له كويس جدا في الثبات على دين الله. عاوز اقول لكم قصه في مساله التردد. هو الاثر رفعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم انه خرج من لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعفه الشيخ الالباني, ولكن كان ابو يحيى جاب لنا انه يصح رفعا انه كمرفوع ان شخص هو اللي قاله وفي انه انه يكون حديث مرفوع يصح, فناخده كاثر من باب الاستئناس, مش هنقول قال رسول الله. ان يا جماعه في غزوه مؤتة لما كان حمل الرايه ثلاثه, مين اللي عارف الناس اللي حملوا الرايه يا جماعه بالتتابع؟ ها مين يقول غزوه مؤتة مين الثلاثه اللي حملوا الرايه؟ تمام, جزاك الله كل خير. سيدنا زيد وسيدنا جعفر وسيدنا عبد الله بن رواح. دلوقتي يا جماعة كان رؤية في المنام ان ايه اللي حصل, ان هم رفعوا الى الجنة على سرائر من ذهب. يا ريت يا جماعة نركز في النقطة دي لانها خطيرة جدا, قصة عبد الله بن رواح. ان الثلاثة سيدنا زيد وسيدنا جعفر وسيدنا عبد الله بن رواحة رؤية في المنام انهم رفعوا الى الجنة على سرر من ذهب, سرائر سرر من ذهب كده يا جماعة. فلقوا ايه اللي رأى الرؤية؟ رأى في سرير عبد الله بن رواحة ازورارا عن سريري صاحبيه. يعني ايه كلمة ازورارا؟ يعني كأن السريرين التانيين بتوع سيدنا زيد وسيدنا جعفر في مرتبة أعلى سنة, والسرير بتاع سيدنا عبد الله ابن رواحة أقل سنة أو أقل درجة إزورارا, سنة إيه حاجة متزورة إيه عنها كده مسافة معينة. فاللي رأى الرؤية سأل بما هذا؟ ليه كده؟ إيه اللي حصل خلى سرير عبد الله ابن رواحة متأخر عن سرير زيد وسرير جعفر؟ اترد عليه رد مهم قوي يا شباب, ياريت كلنا نحطه أمام عينينا. قيل أما زيد وجعفر فمضيا, مسكوا الراية على طول وما ترددوش, مضيا. أما عبد الله فتردد بعد التردد ثم مضى. ينهار أبيض, يعني يا جماعة التلاتة مضوا اهو, يعني هو مش مثلا لقينا ان سيدنا عبد الله ابن رواح مثلا ما خدش الراية او كده, لا ده هو بس مجرد انه تردد بعد بعض التردد بس خلاص. وكان حتى قال ابيات شعر رائعة يا جماعة, لما قال مثلا أقسمت يا نفسي يا نفس لا تنزلن طائعة أو لا أو أولى أولى لا تكرهن إن أجلب الناس وشد الرنة ما لي أراك تكرهين الجنة قد طالما قد كنت مطمئنة هل أنت إلا نطفة في شنة. شايفين يا جماعة الأبيات حتى يعني بيشجع نفسه إزاي وخد الراية. شايفين أقسمت عليك يا نفسي لا تنزلن, انزلي يلا وامسكي وخدي الراية وتشجعي, طائعة يا إما يا نفس هتاخد الراية وانت طائعة وأولى لا تكرهنها أو هكرهك ان انت تاخديها وتمسكيها ان أجلب الناس وشدوا الرنة. الرنة يا جماعة اللي هو صوت رنين السيوف والرماح والحاجات اللي بتضرب في بعضها, ما لي أراك تكرهين الجنة, انت ليه مترددة يا نفس قد طالما كنت مطمئنة, كنت دايما نفس مطمئنة هل أنت إلا نطفة في شنة. فهي دي اللي عاوزين نقولها. وقال كمان إيه يا جماعة؟ قال يا نفس ألا تقتلي تموتي هذا حمام الموت قد صليت، وما تمنيت قد أعطيت، إن تفعلي فعلهما هديتي. فاللي عاوزين نقوله بيقول انت خايف من ايه؟ خايف تموت؟ ما انت لو ما متش انت لو ما قتلتش في سبيل الله هتموت كده ولا كان. المهم هتموت ازاي؟ فاللي احنا عاوزين نقوله يا جماعه ان احنا ان شاء الله لا نتردد، اياك والتردد. والله ده النقطه دي لوحدها في قيمه القرار ده. انا كان نفسي والله ان انا اعملها درس لوحده، القرار، قرار التوبة. اللي شباب كتير متأخرين عن التوبة يا جماعة، ومأخرين القرار شيء من أسوأ ما يكون. فاحنا عاوزين إن شاء الله لا نتردد، والتردد ده يكون من الشيطان. أنا ما ترددش في الخير. دايما تلاقي إن في القرآن وسارعوا إلى مغفرة من ربكم ففروا إلى الله. خلاص دايما كده عاوزين نحن إن شاء الله نسرع القرار إلى الله سبحانه وتعالى. طيب النقطة رقم 3، النقطة رقم 3 في درسنا النهاردة يا جماعة بعنوان قيمة الكلمة في سبيل الله. قيمة الكلمة في سبيل الله. ها من الناس الموجودين يفكرنا كده، ايه النقطتين اللي فاتوا اللي احنا قلناهم يا شباب؟ ها ايه النقطتين اللي فاتوا؟ النقطتين اللي فاتوا كانوا ها الاولانية قيمة الخطوة، والتانية قيمة القرار. احنا في النقطة التالتة اللي هي قيمة الكلمة في سبيل الله. لما الواحد يجي يتكلم عن قيمة الكلمة في سبيل الله، هنذكر حديث صحيح لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هتحس انه حسم المسألة وتعرف قيمة كل كلمة ازاي. لما تلاقي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان المرء لا يتفوه بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفعه الله بها الى الجنة، وان المرء لا يتفوه بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار أو يهوي بها في جهنم، وفي رواية يهوي بها 70 خريفا. ينهر أبيض، أنتم متخيلين النقطة يا جماعة؟ يبقى رسول الله صلى الله عليه وسلم بيقول إنه ممكن واحد يقول كلمة ترضي الله سبحانه وتعالى. وخلي بالك من كلمة لا يلقي لها بالا، أنا رأيي إن من أخطر الكلمات في الحديث ده كلمة لا يلقي لها بالا. يعني ما كانش بيقولها وهو متعمد حتى، يعني دي مشكلة. يعني أكم يا جماعة من واحد يكون يقع في كلمة هو مش واخد باله انها كلمة غلط، او واحد يقول كلمة كفر ومش واخد باله، يقول لك اصل انا ما خدتش بالي انا ما اقصدش. الكلام اللي كتير للأسف بنسمعه من المصريين. فاحنا مش عاوزين كده، مش عاوزين الكلمة دي. لا، ان المرء لا تفوه بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفعه الله بها إلى الجنة. خصوصا لما تكون كلمة حق في وجه سلطان جائر، كلمة صدق، شهادة حق. الكلام ده يا جماعة بيبقى عند ربنا سبحانه وتعالى أجره عالي جدا. وفي نفس الوقت وإن المرء لا يتفوه بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفا. خصوصا يا جماعة كلمات الاستهزاء بالله، كلمات الاعتداء على الله، ليه يا رب عملت فيا كده، اشمعنى انا يا رب، الكلام اللي فيه اعتداء على الله. خلاص وللاسف الاعتداء على الخوض في الاعراض، الاستهانه بالدماء، يموت ولا يولع ولا يتحرق ولا يعملوا الكلام اللي بنسمعه للاسف. الكلام ده يا جماعه لازم ان احنا ما نستهينش بيه ابدا، فده شيء من اخطر ما يكون. لو نفتكر كمان ربنا سبحانه وتعالى في سورة قاف وهو بيقول ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. دي نقطة خطيرة جدا وفي غاية الخطورة، إن كل كلمة أنت بتقولها مكتوب عليك، يا إما في ميزان الحسنات يا إما في كتاب الحسنات يا إما في كتاب السيئات يكتبها ملك اليمين وملك الشمال. ما يلفظ من قول، حتى كلمة أف تكتب يا جماعة زي ما قلنا قبل كده. طيب عاوز أقول موقفين من أهم ما يكون في حياة النبي صلى الله عليه وسلم من السيرة يبينوا لك قيمة الكلمة، وزي رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بيهتم بقيمة الكلمة، وزي قيمة الكلمة مهمة في ديننا أوي يا جماعة. أول موقف، موقف أبو طالب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، إزاي وهو بيموت وهو بيحتضر وهو على فراش الموت وحواليه للأسف صديقي السوء ساعتها أبو جهل وعبد الله بن أمية، والمفاجأة لناس كتير ما تعرفهاش إن سيدنا عبد الله بن أمية أسلم بعد كده يا جماعة. شوف بعد ما كان من الناس اللي قاعدة بتشجع أي أبو طالب إنه ما يسلمش، وإزاي هيعيرك العرب هيقولوا إنك تركت ملة عبد المطلب، قل بل ملة عبد المطلب، مت على ملة عبد المطلب، إياك أن تتبع محمد وكذا. وهم واقفين يا جماعة الناحية التانية، رسول الله صلى الله عليه وسلم بيكلم عمه حبيبه اللي أواه وحماه ونصره ورعاه، وبيقول له يا عم يا عمي قل كلمة كلمة واحدة بس أحاج لك بها عند ربي، يا عمي قل لا إله إلا الله، قولوا يا جماعة لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله، أحاج كلمة يا كلمة أحاج لك بها عند ربي، كلمة واحدة بس. ومرضاش يقولها يا جماعة. ربنا سبحانه وتعالى بيقول إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي، ولكن الله يهدي من يشاء. نزل يا جماعة في الموقف ده على فكرة، فكلمة واحدة مرضاش يقولها كان هينجو بيها من الخلود في النار. طيب دي كلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان حزن حزنا شديدا إن أبو طالب ما قالهاش. طيب مين بقى يعرف موقف على كلمة واحدة برضو رسول الله صلى الله عليه وسلم فرح بيها أشد فرحة؟ مين يفتكر معنا شباب ويقول؟ هحكي لكم موقف لكلمة برضو رسول الله صلى الله عليه وسلم فرح بيها أشد الفرحة. تمام، جزا الله كل خير اللي يراه فعلا إسلام جاره اليهودي، الغلام اليهودي فعلا لما كان بيخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم غلام يهودي، وهذا الغلام مرض مرض الموت خلاص بيموت وبيحتضر برضو. موقف تاني رسول الله صلى الله عليه وسلم بيحضره لإحتضار شخص، رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بيكلم الشخص ده وبيقول له أسلم أسلم، فاللي حصل إن الصبي ده أولاد بص الصبي ده يا جماعة بص على نظر إلى أبيه، فيعني كأنه بيستأذنه يعني أسلم يا أبي، فقام قال له إيه؟ قال له أطع أبا القاسم، أطع أبا القاسم، فأسلم الصبي يا جماعة. والصحابة بيوصفوا فأشرق وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم فرح فرحة ما بعدها فرحة، متخيلين رسول الله صلى الله عليه وسلم وفرحان يا جماعة، وخارج بيقول الحمد لله الحمد لله الذي أنقذ بي نفس من النار. يا بختي يا جماعة الناس اللي شغالين في الدعوة إلى الله، خصوصا دعوة غير المسلمين، وبيدعو غير المسلمين إلى الإسلام وبيدخل بسببهم يوميا الناس إلى الإسلام. مين يا شباب ويا بنات من الناس اللي موجودين هنا شغال في دعوة غير المسلمين يدوس رقم 3 كده؟ عاوزك في كل واحد بيأسلم بسببك، ما شاء الله ناس كتير ما شاء الله شغالين اهو، فعاوزين انك وانت شغال في هذا الأمر تفتكر منظر النبي وفرحة النبي، وان شاء الله ساعة ما أسلم الشخص ده بسببك وربنا جعلك سبب في إسلامه، افتكر ان اكيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرح ان رب سبحانه وتعالى انقذ بك هذه الروح من النار. يبقى دي يا جماعة في قيمة الكلمة، ازاي كلمة ممكن ترفعك للفردوس الاعلى، وكلمة تانية ممكن انها تحطك في جهنم ربنا يعافينا. مو كلمة لم يقولها ابو طالب خلد في النار، وكلمة اسلم بيها الغلام اليهودي اصبح من أهل الجنة وخلف الجنة. يا جماعة يا ريت تركزوا معانا في كلامنا النهاردة، من أهم ما يكون بجد والله في الحياة نقطة أهمية الخطوة أهمية القرار أهمية الكلمة. طيب رقم أربعة أهمية المبادرة، أهمية المسابقة في سبيل الله. عايز أحكي لها موقف، احنا عايزين كل نقطة من دول نحكي لها قصة أو موقف شاهد عليها كده. يا جماعة من قيمة المبادرة في سبيل الله ومن أجمل أمثلتها موقف عكاشة يا جماعة، وما اسموش عكاشة ابن محصن التاني، ده عكاشة التاني من الناس، لا ده عكاشة اسمه عكاشة ابن محصن. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو بيحكي حديث 70,000 اللي بيدخلوا الجنة من غير حساب ولا سابقة عذاب، وهو بيصفهم، فأم سيدنا عكاشة قال يا رسول الله ادعو لي أن أكون منهم، فأما رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أسأل الله أن يجعلك منهم أنت منهم. جاي واحد تاني بعدها بجزء من الثانية يقول وأنا يا رسول الله، رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له إيه؟ سبقك بها عكاش، خلاص انت تسبقت، فانت ما تضمنش فعلا انك ممكن اللحظة اللي انت تتأخر فيها دي اللي يحصل فيها رسولنا صلى الله عليه وسلم يا جماعة مش كان ممكن يدعو لنفس الشخص أو كل واحد قال وأنا كمان أولا كان قاعد منافقين فمش أي حد. ورسولنا صلى الله عليه وسلم كان بيدي للصحابة درس في أهمية المبادرة، أهمية المبادرة في سبيل الله، ده شيء من أهم ما يكون، أهمية السبق، إنك كن مبادر، بادر قبل أن تبادر. وأقوله على حاجة زي ما أقولوك دايما، رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الرائد الحقيقي للتنمية البشرية قبل كل الناس والعلماء دول. مين يعرف إيه هي العادة رقم واحد من العادات السبعة للشخصيات الأكثر نجاحا في كتاب ستيفن كوفي؟ مين يعرف إيه العادة رقم واحد؟ تمام، العادة رقم واحد يا جماعة هي كن مبادرا، من العادات السبع للشخصيات الأكثر نجاحا هي المبادرة، إنك تكون مبادر. فعشان تكون إنسان ناجح في طريق الله سبحانه وتعالى، وعشان تكون إنسان ناجح في الدنيا، لازم تكون إنسان مبادر بالخير، اعمل مبادرات بأفكار وهكذا. بتبسط جدا من الناس اللي دايما ما شاء الله بيبعتولنا أفكار على البيج، ما شاء الله الطبيبة المسلمة ودكتورة مسلمة والناس ما شاء الله من الشباب أسد السنة وعبد الرحمن وناس اللي بعتولنا أفكار جميلة بنفرح بها جدا يا جماعة، والله ربنا يا ربي يبارك فيكم. فعلى طول بدروا بالأفكار وإحنا بنستجيب ليها إن شاء الله، وبنحاول نطبق منها على قد ما نقدر. طيب عاوز أقول إيه؟ عاوز أقول رقم خمسة، رقم خمسة من في درسنا النهاردة. طبعا عاوز أقول قصص كتير، بس أنا عاوز بس إيه نعدي على النقط كلها وعشان ما نتأخرش في درسنا إن شاء الله. رقم خمسة، رقم خمسة عاوز أتكلم عن قيمة يوم الصيام، قيمة يوم الصيام. ازاي يوم الصيام اللي انت كسلت تصوميه ده، او اللي انت قلت لا يا عم انا هتعب انا هفطر وخلاص، او انت تعبت وقلت لا انا مش عارف ايه، لا هتعرف قيمه يوم كل يوم صيام انت كسلت على صيامه ده يوم القيامه. ازاي؟ لما ترى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، من صام يوما في سبيل الله بعد الله بينه وبين النار 70 خريفا. ازاي لما تلاقي قدامك واحد هو بيتحاسب ويقولوله عليك حكم في النار 140 سنة، 140 سنة حكم هتتسجن في النار، يقوم سبحان الله يأتي يوم اثنين وخميس في اسبوع واحد بس صامهم يتشال من عليه يا جماعة 140 سنة اللي كان هيخلدها في النار او اللي كان هيمكثها في النار. فإياكم والاستهانة بالصيام يا جماعة. فاحنا بنتكلم في قيمة كل حاجة بنعملها، مش قيمة الخطوة بس، لا قيمة كل يوم صيام. لما تسمع حديث سيدنا أبو موسى الأشعري وهو بيقول من صام يوما شديد الحر كان حقا على الله أن يسقيه بيده يوم القيامة، من صام يوما شديد الحر كان حقا على الله أن يسقيه بيده يوم القيامة، يا نهار أبيض. انت عارف يعني ايه ربنا سبحانه وتعالى هو اللي يسقيك بيده يوم القيامة؟ شرف ايه يا جماعة بعد كده؟ شرف ايه بعد الشرف ده؟ ما بعده شرف طبعا. فاللي احنا عاوزين نقوله ان ده شيء من اهم ما يكون. فنقطة اهمية كل يوم صيام احنا بنصومه، والله كل ما بيبقى في يوم حر وتلاقي الناس خايفة منه او كده او خايفة تصومه، انا بفرح والله لما بيبقى يوم الصيام ده وحر، ويا سلام لما يكون شديد الحر، انك ازاي ان شاء الله تكون من الناس اللي يسقيهم الله بيده يوم القيامة، وحن نفسنا في اكتر من كده يا جماعة. طيب ده بالنسبة مثلا ليوم الصيام، انه ازاي يكون مدعاة انك تبقى اولا رب سبحانه وتعالى يبعد عنك النار 70 خريفا، يسقيك بيده الشريفة يوم القيامة، وانك تدخل الجنة من باب الريان، انك تدخل الجنة من باب الريان. فوالله بجد ربنا بيكرم كرم ما بعده كرم بجد. وقلنا بتحس ان اليوم مهما كان طويل، وخصوصا احنا داخلين بقى في الايام الطويله، هتحس ان انت صاحب بتحس بمغص او قرصه البطن بتاعت الجوع ده ايه 15 دقايق ولا حاجه، ونشفان الريق فتره، والعشر دقايق بتاعت الدوخه اللي قبل الايه اللي قبل الفطار، والله لحظه الفرحه بقى فعلا بلحظه الفطار بتحسها لما بتعيش هذه اللحظات. طيب عاوزين نتكلم في ايه بعد كده يا جماعه؟ رقم ستة، رقم ستة قيمة كل ليلة قيام، قيمة كل ليلة قيام. انك ازاي لما تفتكر ان يوم القيامة الوقوف 50,000 سنة. ازاي لما تحتسب على الله ان يبقى وقفتك في كل ليلة قيام بل كل ركعة قيام ان ربنا سبحانه وتعالى يهون عليك بها من الوقوف في يوم القيامة؟ يا ريت يا جماعة ناخدها نية والله في كل لحظة احنا بنقف فيها بعد كده في القيام ان ربنا سبحانه وتعالى يهون عليك وقفة 50,000 سنة يوم القيامة. هي دي النقطة اللي احنا عاوزينها. ازاي ان في احد الاثار ان تأتي الملائكة يوم القيامة وتنادي وتقول اين الذين كانوا يقومون بالليل، فيقوم مجموعة من الناس فتقول قوموا فادخلوا الجنة من غير حساب ولا سابقة عذاب. اثر من اروع ما يكون ان ازاي ممكن انك الناس اللي بتقوم الليل تصطفى يوم القيامة كده ويدخلوا الجنة. يا جماعة نسأل الله ان يجعلنا من اهل القيام يا رب. واحنا بنتكلم في القيام عاوزين نتكلم عن قيمة السجدة في سبيل الله، انك ازاي انك كل سجدة بتسجد بيها الى الله سبحانه وتعالى بترتفع بيها الى الله درجة. انا عاوز اقولك على نقطة معينة كده خصوصا للرجالة اللي بيسمعوني في موضوع صلاة الجماعة. لما تخش المسجد مثلا وتلاقي ان انت ايه الناس سجدين، فتلاقي ناس كتير تستنى ايه اما السجود يخلص ويقوموا يستنوا بقى اما الركعة الجاية تبدأ على طول. انا بقولك لا والله، انا بقولك انا عاوزك انك قدر الامكان اول والله ما بلاقي الناس سجدين يا جماعة ببقى عايز انزل جاري عشان ما تفوتنيش السجدة. طبعا الواحد مش بهدوء وسكينة بس اني ما تفوتنيش السجدة، ده السجدة دي هرتفع بها درجة. ما اضمنش ان انا يوم القيامة تقف معايا الفردوس الاعلى على درجة، هنبقى في عرض درجة يا جماعة. اسجد سجدة كلا لا تطعه واسجد واقترب. عايزين شعارنا يا جماعة واسجد واقترب على طول. كل فاكر جملة وصية النبي صلى الله عليه وسلم للخادم اللي كان بيقول له يا رسول الله اسألك مرفقتك في الجنة، قال أعني على نفسك بكثرة السجود فإنك ما سجدت إلى الله سجدة إلا رفعك بها درجة. فده شيء من أهم ما يكون يا جماعة عليكم بكثرة السجود، اسجد إلى الله كثيرا. طيب عاوزين نقول إيه بعد كده؟ عاوزين نقول اتكلمنا في قيمة الركعتين، اتكلمنا في قيمة السجدة، عاوز اتكلم في قيمة الدمعة. شوف انا بتكلم في اقل حاجات يا جماعة في الدين لها قيمة. قيمة الدمعة من خشية الله، دمعة في اناء ركعة. ربنا يا رب يرزقنا يا رب البكاء من خشيته. ان ازاي ربنا سبحانه وتعالى جعل ان من السبعة اللي بيظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. إن ممكن دمعة في سبيل الله، دمعة من خشية الله تجعلك في ظل العرش يوم القيامة، بل ممكن أنها تنجيك من النار. حديث عينان لا تمسهم النار منهم وعين بكت من خشية الله، شيء من أروع ما يكون. لما هناك من أحد الأثار إن هناك رجل حكم عليه بأن يهوي في النار، خلاص وقع من على الصلاة ربنا عافينا ويهوي في النار، فكان فيه دمعة واحدة بكاها يوما ما من خشية الله، هذه الدمعة سبقته إلى النار فأطفأت الجزء اللي هو كان هينزل فيه ولم يسقط في النار وربنا نجى بيها يا جماعة. فعاوزين ما نستهنش بكل دمعة من خشية الله ولو كانت مثل رأس الذبابة قد الحتة الصغيرة دي، فده شيء من أهم ما يكون. ده قيمة الركعة، قيمة السجدة، قيمة الدمعة في سبيل الله. طيب رقم 7، شوف سبحان الله للأسف برضو النهاردة من الأثار اللي احنا متأثرين بيها للأسف في الصفحة نقطة ان عشان ما فيش برضو التشيرات بتاعت الإعلان لكل درس كل مرة. شو كنا كل مرة بنعدي المية ومية واربعتاشر الدرس اللي فات وكده، شو سبحان الله للأسف العدد النهاردة هو أقل من 80 وكده. فسبحان الله يعني مهما عشان برضو ان التشيرات ما تظهرتش للناس وما تعملتش، فخير احنا نحاول نستعين بالله قدر الإمكان، ومهما كان علينا ظروف أو معوقات احنا بنعتمد على الله سبحانه وتعالى ثم على مجهوداتنا الشخصية يا جماعة. وكان دايما اللي بيجيب الناس وبيزود الناس على الغرفة انتوا، انه كل واحد بيدعو اي اصدقائه وبيدعو ايه الناس اللي موجودة بحيث ان احنا ايه نخش وايه ونسمع الكلام عن ربنا سبحانه وتعالى. المهم مشرفنا أحمد ياسر والله، ربنا يا رب يبارك فيك وكون من أصدقائنا دايما يا رب إن شاء الله. طيب اللي عاوزين نقوله رقم 7، قيمة آية القرآن، قيمة كل آية من آيات القرآن. أظن أنا كنت اتكلمت في الموضوع ده درس لوحده، كنت اتكلمت في قيمة حفظ كل آية من كتاب الله في درس لوحده، لما كنا اتكلمنا انك ازاي في الحفظ ما تعرفش انك ممكن تلاقي الفردوس الاعلى تقف معك على آية. واحنا بقول لما يقال لقارئ القرآن رتل وارتقي كما كنت ترتل في الدنيا فان منزلتك عند اخر آية تقف عندها، فانت ما تعرفش الآية دي ممكن تعمل فيك ايه، ما تعرفش الآية دي ممكن تنجيك قد ايه. بل انا مش عاوز اتكلم كمان يا جماعة عن الآية، انا عاوز اتكلم عن الكلمة من القرآن تفرق في ميزان حسناتك قد ايه. بلاش الكلمة، أنا عاوز أتكلم عن الحرف، عاوز أتكلم عن الحرف في سبيل الله. لما رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، وكل حرف بعشر حسنات، وانت في يوم القيامة هتبقى في عرض حسنة واحدة بس. أنا كنت لسه في ميكروباص قريب سمعت كان جزء من شريط للشيخ محمد الصاوي، كان حتة رهيبة قوي بيعمل تصوير تخيلي كده يوم القيامة في الصراع على حسنة ما بين ابن معاه حسن وامه جاية بتتوسل له يوم القيامة بتقول له ابني يا بني انا من ولدتك انا من كذا اعطني هذه الحسنة كي ادخل الجنة وانجو من النار، ويقولها يا امي هذه الحسنة ستنقذني مش هقدر لو كان غير لا اثرتك بها يا امي. يجي ابوه ويقول له يا ابني ده انت ابني، ده انا اللي ربيتك وانا اللي صرفت عليك وانا اللي علمتك وانا اللي عملت كذا وكذا، ادي لابوك حسنة، ده نمزان ابوك واقف على حسنة، اديني حسنة واحدة انجو بها من النار واخش في الجنة. يقول لها لا استطيع يا ابي. يجي مراته يجي ولاده كل واحد يا جماعة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما تستغربش الموضوع ده، انت طبعا قاعد الوقت وانت بتقول اه امي ده انا امي اديها وعيد الام والبدع والحاجات اللي احنا فيها، لا والله انت ما تضمنش هول الموقف لما تلاقي نفسك ان انت ميزان الحسنات بتاعك ناجي مثلا بحسنة ولا حاجة، كل واحد يا جماعة زي ما رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغنا كل واحد هيقول نفسي نفسي، كل واحد هيقول نفسي نفسي. وصح عشان بدام ايه جبت سيرة مسألة عيد الام، بص انا كان النهاردة حتى واحنا والدتنا يا جماعة كلهم كده، يعني والدتي زعلانة مني النهاردة قلت ما جبتليش هدية ليه ومش عارف ايه، زي كل الامهات بتاعت الناس الملتزمين. وبعد كده هتلاقي ان مثلا ايه بتبقى فهمها غلط وهي يعني الهدية اللي حرام وهي مش عارف ايه وبتاع، فدي بتبقى غلطتي انا او غلطتك انت في انك مش مسبق اصلا بالهدايا من بدري، انك يبقى فيه هدايا باستمرار هدايا على طول، ان تبقى الام مش مستنية ان يبقى فيه يوم انت تجيب فيه هدية ولو ما جبتوش كلهم يزعلوا، انما انت لو من بدري تقوم وتروح تعمل حاجات وتكون جايب حاجات مسبقة لها او من بعدها ولا بصوا ما انا اجيب لك هدية بس مش النهاردة وهكذا. لا يا ماما الناس كلهم بيحتفلوا بعيد الام يوم، انما انا ماما بحتفل بيكي كل يوم وهكذا، وبوس ايديها وحركاته وبتاع، وحد يقوم يغسل لها المواعين حد يقوم يعمل حاجة. انا والله شايف انك لما تقومي تساعدها في المواعين ده احسن عندها من الهدية اصلا. المهم ربنا يا ربي يذكرنا انك، واحنا بنتكلم برضو في قيمة الحاجات، قيمة قبلة يد الام. والله والله انك كل واحدة يا جماعة يقبل يد امه دي عند ربنا سبحانه وتعالى شوف اجرها عالي ازاي. طيب ورقم 8 يا جماعة، قيمة الصدقة، قيمة الصدقة، قيمة الجنيه في سبيل الله. والله يا جماعة لولا بس موضوع معاد الدرس وان احنا كنا داخلين متأخر وكده كان نفسي اتكلم والله في حاجات كتير، بس قدر الله ما شاء فعل، احنا عاوزين بس ايه نخلص على طول، قدر الله ما شاء فعل. بالنسبة لقيمة الصدقة انا مش هقول لك الصدقات الكتيرة وكام ده ابدا، لا والله انا عايز اكلمك حتى في قيمة الجنيه، قيمة الربع جنيه حتى في سبيل الله. لما تسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم هو بيقول شوف في الدنيا ايه النظام وفي الاخرة ايه النظام، لما تلاقي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الصدقة تطفئ غضب الرب وتدفع ميتة السوء، يا نهار ابيض. الصدقة يا ريت اكتبوا الحديث يا جماعة، الصدقة تطفئ غضب الرب وتدفع ميتة السوء. وحديث تاني رسول الله صلى الله عليه وسلم ليه علاقة بين الصدقة والعمل الخيري، صنائع المعروف تقي مصارع السوء. والله أنا لو أنا شخصيا أحكي لكم أنا عن قصص لي أنا شخصيا في حوادث قاتلة قاتلة ربنا سبحانه وتعالى نجاني منها بعد صدقات بسيطة وصغيرة جدا وكأنها درس من الله سبحانه وتعالى ليا، إن ربنا سبحانه وتعالى بيعلمني ان شوف ازاي بالصدقة الصغيرة اللي انت طلعتها ده انت نجيت من الحادث ده. هو سبحان الله كتير والله يا جماعة كتير لحد خصوصا الشباب اللي بيسوق او كده تلاقي ان انت نجيت حركة دريكسيون يمين سنتي نجتك من حادث مروع من حادث مروع. خصوصا انا واحد من الناس عايش اغلب حياتي على الطريق رايح جاي وسفر رايح جاي وبتاع, فالواحد بيشوف الموت والله يا جماعة قدام عينيه كذا مرة كل مرة. فبجد اللي عاوز يعرف يعني ايه فعلا الصدقة تطفئ غضب الرب وتدفع ميتة السوء فعلا تصدق وهتشوف بعينك يعني ايه نجاة فعلا. خلاص طيب اللي عاوز اعرفه اللي عاوز اقوله نقطة ايه, طبعا جزا الله كل خير بتذكرنا كمان الطبيبة المسلمة ان فعلا رب سبحانه وتعالى جعل برضو من السبعة اللي بيظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله رجل أنفق نفقه فأسرها أو فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه يعني من شدة إخفاءه للصدقة مش واحد بقى بيطلع بقى الجنيه, واحدة بتطلع من شنطتها كده الجنيه وبتوري كل صاحبتها الخمسة جنيه شايفين يا جماعة الخمسة جنيه شايفين أنا مديتهاش جنيه, لا ده أنا مديها خمساية وتكون إيه بتوريها كده لكل الناس. لا إنك إزاي فعلا ممكن إن الصدق دي لما تخفيها ربنا سبحانه وتعالى يبارك لك فيها وممكن يجعلك بسبب هذا الموقف البسيط في ظل العرش يوم القيامة. إنك إزاي موقف بسيط قوي كمان إنك ياريت يا جماعة حد يعملها ولو مرة, تيجي ناخدها واجب عملي, تيجي نتفق عليها يا جماعة كواجب عملي الحركة اللي أنا هقول لكم عليها الجاية دي. نقطة إنك وإنت في مرة من المرات ماشي في الشارع قابلت واحد فقير فقير بجد مش متسول, تقوم حاطط ايدك في جيبك, ايه جيبك فيه فلوس, جيبك فيه فلوس وتقوم عامل ايه وانت عارف ان مثلا جيبك ده فيه متناية والمتناية دي في جواها مياية والمياية مش عارف ايه وبتاع, مش تقوم حاطط ايدك بقى جوه وبتجيب من اللي في قلب 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 الفلوس وبتاع عشان تجيب اصغر قيمة. ايه يا اخي اللي يمنع في مرة يا اخي لله تحط ايدك في جيبك ومن غير ما تنقي تخلي ايدك تطلع اعلى عملة ورقية موجودة في جيبك وتقوم مغطيها كده وفي ايدك يا عم مش حتى شملك تشوفها, انا عاوز عينيك انت كمان ما تشوفهاش, وتقوم حاططها في ايد هذا الشخص المحتاج بحق وتمشي من غير حتى ما تقول له ادعي لي ولا تزل له بيها يا عم ولا الكلام ده. بلكي نعملها مرة يا جماعة, يا عم حد يشتري ظل العرش بمرة طلع فيها مثلا 200 جنيه هي انت يعني هيكون في جيبك ورقة اعلى من 200 جنيه وانا قلت لك طلع كل اللي في جيبك وادهوله, بقولك يا عم حط ايدك في جيبك يا عم احنا ماشيين في جيبنا لو جبنا 10 جنيه و5 جنيه مش هيبقى حاجة عالية قوي يعني خلاص, فانت حط ايدك في جيبك لو كانت يا عم مليان متينات ورقة يا عم وطلعتها مرة ممكن ربنا سبحانه وتعالى يتقبلها منك وتكون في ظل العرش. يا جماعة من يشتري ده يوم القيامة لما الناس هتشوف الشمس كان كل واحد هيبقى يتمنى لو يشتري بكل فلوس عمره ذرة ظل ثانية ظل في ظل العرش يا جماعة يوم القيامة. فده اللي احنا عاوزين نتكلم فيه. طيب عاوز اتكلم فيه ايه بعد كده, عاوز اقولك على نقطة معينة برضو في نقطة الصدقة مهما كانت صغيرة. والله ما شاء الله يا جماعة ما شاء الله اليراعة والطبيعة المسلمة وكذا جست كام ناس الموجودين ناس اساسا يعني تحس ان هم بيحضروا درس لايف كده وهم شغالين معاك ما شاء الله, ومحمد ابن عبد الرحمن وعبد الرحمن حاجة يعني روعة بسم الله ما شاء الله والحمد لله قدر بالله, ناس بتحضر وهي شغالة كده ما شاء الله وبيقولوا كلام من اروع ما يكون ربنا يا رب. انا عارف ان حتى لو اغلب كلام ناس كتير عارفة احنا بنذكر بعض كلنا شو ما شاء الله فعلا داو مرضاكم بالصدقات. انا والله الكلام ده كله متحضر بس ما فيش وقت ان الواحد يقوله عشان ما نطولش على الناس اكتر من كده وهكذا. فاللي عاوزين نقوله يا جماعة بعد كده نقطة ان رقم عايز اقول حاجة في الصدقة بس قبل ما انسى عايز اقول حاجة في الصدقة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الله يربي عارف اللي في تفسير اية ويربي الصدقات ان الله لا يربي صدقة احدكم كما يربي احدكم فلوة. فلوة يا جماعة يعني الحصان الصغير او كشوف انت لما حد بيبقى عنده حصان صغير وبيقعد يربيه ويكبره. فرسول الله صلى الله عليه وسلم بيعرفنا ان ربنا سبحانه وتعالى بيربي الصدقات كما يربي أحدكم فلوة. تلاقي إن الصدقة بتكبر، فممكن إنك فالرسول صلى الله عليه وسلم بيقول إنك ممكن تلاقي يوم القيامة الصدقة ده عاملة زي جبل أحد يوم القيامة، إنك ممكن تلاقي إن الصدقة دي عاملة زي جبل أحد يوم القيامة، فتقول يا ربي ما هذا، فتقول فيقال لك هذه بالصدقة الصغيرة اللي انت طلعتها، تذكر يوم كذا لما انت لقيت الفقير الفلاني وطلعت له الجنيه، شوف الجنيه ده ربنا كبره لك لحد ما بقى قد الجبل. فمحدش جماعة يستهين بقيمة الصدقة أبدا أبدا أبدا. رقم 9، قيمة العمل الخيري، قيمة كل عمل خير انت بتعمله، زي ما قلنا صنائع المعروف تقي مصارع السوء. كان في حد بيسأله حديث ولا لا؟ انا مقولش انه حديث، ما نقولش ان هو حديث لسه ان شاء الله اقف على صحته، بس اللي عاوز اقوله ان الحديث اللي هو نقطه الصدقه تطفئ غضب الرب وتدفع ميتة السوء. طيب اللي عاوز اقوله ان في العمل الخير عايزين نفتكر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بيقول: ولا ان امشي مع اخي المسلم في حاجه احب الي من ان اعتكف في هذا المسجد شهرا. ازاي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عنده ان هو يعتكف، إنه هو يمشي مع أخ مسلم في حاجة ليه أحب إليه من إنه يعتكف في المسجد شهر كامل يا جماعة، أنتم متخيلين؟ طيب لما تلاقي رسول الله صلى الله عليه وسلم هو بيقول: من فرج عن مسلم أو عن مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. فصنائع المعروف والجزاء من جنس العمل، زي ما أنت أعطيت وأحسنت ربنا سبحانه وتعالى هيعطي لك وهيحسن إليك. طيب وطبعا لو قعدنا نتكلم يا جماعة في فضائل العمل الخير من هنا للصبح مش هنخلص، احنا بندي بس مثال على كل حاجة. النقطة الأخيرة بقى يا جماعة اللي هنختم بها درسنا، وهي نقطة قيمة الحسنة. مين اللي يقدر يقول لي بقى من الناس الرهيبة اللي بتحضر معنا ما شاء الله اللي موجودين، مين اللي يقول أقوى حديث في قيمة الحسنة؟ الحديث اسمه حديث ايه؟ اسمه حديث ايه اللي بيعتبر اقوى حديث؟ ما شاء الله، ده ناس يا عم ما شاء الله، الناس اللي هنا احنا نقوم نمشي بقى يا عم خلاص، ناس هنا ما شاء الله، ربنا يا رب يبارك فينا وفيهم ويجمعنا على الخير دايما يا رب. من اجمل الاحاديث اللي بتبين للواحد فعلا يا جماعة قيمة الصدقة وقيمة الحسنة الواحدة، حديث البطاقة. حديث البطاقة، وايه كمان؟ مش مجرد الصدقة او كده، لا، ده حديث البطاقة اللي هنقوله دلوقتي ده بيبين قيمة الحسنة ولو كانت حتى كلمة. طيب كم حد يا جماعة قبل ما نشرح، كم حد من الناس الموجودين مش عارف حديث البطاقة يدوس رقم 5 كده؟ لو حد ما يعرفش ايه حديث البطاقة ده يدوس رقم 5 كويس. هو في ناس ايه تعرفش انت بقى بتسمعه ايه الاول مرة. بصوا يا جماعة صلوا على النبي، ده يبقى مسك الختام النهاردة إن شاء الله، وإحنا بنتكلم عن قيمة كل خطوة في الطريق إلى الله وقيمة كل حسنة في الطريق إلى الله، وكأن الحديث ده مجمل عام كده عن قيمة العشر نقط اللي فاتوا. رسول الله صلى الله عليه وسلم حكى لنا حديث من أروع ما يكون عن مشهد من المشاهد الخطيرة يوم القيامة لعبد كان يعصي الله أشد المعصية لدرجة أنه صيح به يوم القيامة، يعني يا فلان ابن فلان، نودي عليه صياحا يوم القيامة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم بيحكي لنا وبيقول إن هذا العبد عرض عليه 99 سجل سيئات، كل سجل منهم يا جماعة عامل عارف السجلات الكبيرة مد البصر، يعني طويل وعريض ومليان سيئات من أوله لآخره. ومش بس سجل واحد، لا، 99 سجل سيئات، 99 سجل سيئات، كل سجل مد البصر يعني لحد آخر البصر. فعايزكم تتخيلوا الشخص ده عصى ربنا قد إيه، تخيل. فهم إيه اللي حصل يا جماعة؟ فربنا سبحانه وتعالى بيسأله: هل ظلمك كتبتي؟ هل يا ترى الكتبة بتوعي ظلموك؟ قال بكل حسرة: لا يا ربي، لا يا ربي لم يظلموني. أم قال: هل لك من حسنة؟ فرسول الله صلى الله عليه وسلم يا جماعة بيوصف لنا وش هذا الرجل وهو بيجاوب على هذا السؤال، وإحساسه وشعوره وهو بيجاوب هذا السؤال، وهو بيقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فعندما سأله الله هذا السؤال وكأن الرجل هاب الموقف وقال: لا ماليش حسن. انتم متخيلين الرسول صلى الله عليه وسلم بيوصف لك الراجل ده وربنا بيقول له هو عارف خلاص ان الهلاك جاي خلاص هل لك من حسن؟ هو بيقول لا ماليش، هو خايف من اللي هيحصل له بعد كده. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم يا جماعة وهو بيحكي ان ربنا سبحانه وتعالى قال لا بل لك حسنة، بل لك حسنة لك بطاقة ولا ظلم عليك اليوم. فأما يا جماعة الراجل قال لربنا سبحانه وتعالى وما هذه البطاقة، وما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ ده 99 سجل سيئات، هتعمل ايه فيه البطاقة دي وهيبقى موجود فيها ايه يعني البطاقة دي؟ فالملائكة بلغوه ان البطاقة دي يا جماعة كان مكتوب فيها ايه؟ ها قولولي البطاقة دي كان مكتوب فيها ايه يا جماعة؟ اغلى واهم كلمة في الكون، لا اله الا الله، لا اله الا الله محمد رسول الله، كان مكتوب عليها الشهادتين يا جماعة، اغلى كلمة في الكون. فالراجل قال هتعمل ايه يعني البطاقة دي؟ حتة ورقة، حتة بطاقة عليها كلمة، هتعمل ايه وسط 99 سجل؟ فاللي حصل ان ربنا سبحانه وتعالى قال له لا تظلم اليوم، اتحط يا جماعة في ميزان السيئات 99 سجل لمد البصر، وتحط في ميزان الحسنات هذه الحسنة الصغيرة البسيطة البطاقة الصغيرة اللي مكتوب عليها لا إله إلا الله محمد رسول الله. تسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم هو بيوصف لك المشهد وكأنك ترى. رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إيه يا جماعة؟ قال فطاشت السجلات، فطاشت السجلات، يعني مش بس ال 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 ان ميزان الحسنات الكفة بتاعته رجحت، او النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ده زادت، لا ده لما من شدة ثقلها طاشت قصادها يا جماعة كل سجلات 99 سيئة. فدي نقطة من اهم ما يكون، وحديث من اهم حديث الرجاء اللي احنا بنقولها مش عشان الناس تطمع، بس عشان الناس صدرها ينشرح وتعرف قيمة كل خطوة في الطريق الى الله. كده خلصنا درسنا النهاردة يا جماعة بعنوان قيمة كل خطوة في الطريق الى الله، قيمة كل خطوة في الطريق الى الله. كان نفسي يكون في عدد اكبر من الناس موجودين عشان يسمعوا الدرس ده، بس يا ريت نحاول قدر الامكان ان احنا نبيضه ونكتب ملخصه على الصفحة ونحاول نوصله لاكبر كم من الناس.